أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. من واقع محبتي لكم إني أشهد الله تعالى أني أحبكم جميعا في الله، وأسأل الله تعالى أن يكون هذا الحب خالصا لوجهه، وأن تجب لنا محبته سبحانه وتعالى بهذا الحب، وجبت محبتي للمتحابين فيه. المشكلة النهاردة مشكلة مزمنة، مشكلة العادة السيئة، ولا يكاد شاب تلتقي به إلا ويشتكي لك الأمرين من هذه المشكلة، وصارت هي من أخطر المشاكل اللي بتواجه الشباب، ويمكن تكون قاطع بينهم وبين ربنا. المشكلة ليها أبعاد كثيرة، وأخطر ما فيها إدمانها. الرسالة الأولى وصلتني على الإيميل من أحد الشباب، بيقول أنا أعاني من نفاق رهيب، أنا لا أستطيع أن أتخلص من بعض الذنوب، وأشدها لا شك الوقوع المتكرر في العادة السرية. بيقول هذا يكسبني ظلمة شديدة جدا في قلبي، ولقد حاولت مرارا وتكرارا بالصيام وقراءة القرآن، لكن دائما أبدا أبوء بالفشل، أشعر بانفصام في الشخصية رهيب، ولا أستطيع إخبار أحد بذلك حياء من نفسي. سمعت بعض الأشرطة في هذا الموضوع، لكن دائما تغلبني نفسي. صدقني يا شيخ، أنا أعيش في جحيم ولا أعرف ماذا أفعل، فأرجوك ساعدني يا شيخ، أنا أخشى أن أموت على ذلك. على أحد المنتديات أرسلت فتاة، لأن الموضوع للأسف لم يعد مقصورا على الشباب، بل صار المصيبة السوداء كمان، أنه نسبة رهيبة جدا، وحتشوفوا في ثنايا الدرس أن البنات كذلك. البنت بتقول أنا فتاة عادية أدرس في إحدى الكليات، قصتي بدأت عندما كنت في 16 من عمري، كان تأثري شديدا بالأصدقاء، تعلمت من إحدى الرفيقات ما يسمى بالعادة السيئة. المهم أنا جبتها لأنها بتوصف بالضبط الموضوع وآثاره. بتقوله بعد كل ممارسة أشعر بألم نفسي شديد ومشاعر رهيبة من الخوف من الله، والخوف أن ينكشف أمري، ومشاعر الاستحقار لذاتي، وفي كل مرة أجزم أنني لن أعود إلى ذلك، وما هي إلا أيام حتى أعود. بعض الأحيان كنت لا أطيق النظر إلى وجهي في المرآة، وأسب نفسي وأبكي ولا أجد ملاذا ولا ملجأ، لكن بصراحة لا أستطيع التوقف عنها. كنت أخاف أن أكون قد فقدت بكارتي أو أصبت بالعقم، وأخشى الزواج بسبب خوفي من أن أكون غير عذراء. بعد فترة أصبحت ضعيفة، لا أقدر على التركيز ولا القيام بأي مجهود، وأيضا أثر ذلك على نظري وعلى مستوى استيعابي للدروس، ولم أكن أعرف أنها حرام لأنني لم أخبر أحدا بها. ومرت الأيام ولا أحد يرشدني، كنت عرفت من خلال بعض الكتب أنها محرمة، وبالفعل بدأت بالإكثار من الصلاة وقراءة القرآن، وكنت أبكي كثيرا عندما أقرأ قول الله والذين هم لفروجهم حافظون. وبالفعل قررت عدم العودة وبقيت لفترة، لكن رجعت لممارستها مرة أخرى وبشكل أشد وأعنف. اللي هي بتقوله كأنه بتنطق بلسان حال أغلب الشباب وأغلب الفتيات. تقول فلم أمنع نفسي من التفكير بالموضوع وبتفاصيل الزواج المرتقب أكثر من اللازم، ومن مشاهدة الأفلام العربية والأجنبية التي لا تخلو من القبل الحارة التي لا معنى لها سوى الإثارة، والأغاني بالأخص الأجنبية التي لا تتحدث إلا عن جسد المرأة و. كنت أقنع نفسي بفكرة أن الدين يسر وليس عسر. واخدين بالكم الأول خالص مش طايقة نفسها، حاسة أن وشها بقى خلاص مظلم، مش طايقة تشوف وشها في المراية، بقت أعصابها تتفلت منها، جسمها بدأ ينهار بالشكل ده، بدأت تحس أنها بتعمل حاجة غلط، عرفت أنه حرام. في المرحلة التانية لما رجعت أشد مما كانت، وبدأت بقى تتأول الأمور، وبدأت تقول والله الدين يسر، انتوا هتقفلوها في وشنا ليه؟ الموضوع مش كده، وما احنا هنعمل ايه؟ لكن الآن استطعت التخلص منها، وبدأت أكثف من صلواتي ومن عباداتي دون كلل أو ملل. لكن الإنسان لا يمكن أن يغير كل شيء بالصلاة، كلامها كده بالضبط يعني، بل يجب أن يكون التغيير من الداخل. وبالفعل أدركت أنني أضيع كثيرا من وقتي في أشياء تافهة ليس لها قيمة، كالدردشة على الإنترنت وغيرها من الأمور التي كانت تثير الغرائز. وبالفعل هداني الله، وصرت باقي الوقت أخطط لمستقبلي وكيف يمكن أن أعيش حياة سعيدة. بدون حرج، هذا الموضوع من الخطورة بمكان. دراسة أقيمت في إحدى البلاد العربية، شملت الدراسة عينات من كل الجامعات طالبات وطلاب، بالإضافة إلى عينات من طلاب وطالبات المرحلة الثانوية. الدراسة وصلت إلى النتائج التالية: 82% من الشباب يمارس العادة السرية بصفة دورية أو مستمرة، 75% من البنات يمارسن العادة السرية أو سبق أن مارسنها. من ناحية تانية، من قيمة 3 أسابيع اتصل بي أحد الشباب، أنا عايز أكلمك وأنا واثق أن أنت ممكن تكون سبيلي للعلاج من المشكلة اللي أنا مدمرة حياتي في إيه؟ أنا مدمن عادة سيئة. طيب ماشي، إيه المشكلة يعني؟ المشكلة أن أنا اكتشفت أن أنا عندي سرعة قذف، وأنا مقبل على الزواج كمان 7 أو 8 شهور. بالله عليك قول لي أعمل إيه؟ أنا مكسوف أروح للدكتور، مستحي أروح أقول له أنا كنت بعمل كذا. بصوا حقارة الذنب، ذل المعصية، هانوا عليه فعصوه ولو عزوا عنده لعصمهم. ذل يشعر به أي واحد بيقع في هذا المستنقع. الآفات رهيبة وكثيرة، وأنا هبتدي بالآفات اللي بتبقى عقوبات عاجلة، العقوبة من جنس العمل. هو عايز يطفئ شهوته، فيبتلى بإيه بقى؟ يبتلى بالحاجات دي، يكون عنده نوع من العجز وفقدان الشهوة. ندوة طبية في مصر من كم أسبوع طلعوا بهذه الملاحظات: 53% من الرجال يعانون من مشاكل في قدرتهم الجنسية، 25% من المتزوجين حديثا والذين هم في عنفوان الشباب يعانون من عدم القدرة على المعاشرة الجنسية، وأن نسبة منهم لا تستجيب للعلاج الحديث، بمعنى أنهم مصابون بضعف مستعصي. الحاجة بقى التانية اللي توقفك قوي في الموضوع ده، إن الموضوع ما بينتهيش بالزواج. أول حاجة الشيطان قاعد بيركبها في دماغك كده، طب احنا شباب وقدامي 6-7 سنين عشان اتجوز، فيعني ارحمونا احنا هنعمل ايه؟ فالواحد بس هو كده يطفي شهوته في ظل المثارات دي عشان ما اعملش ذنوب، عشان انا مش عايز اقع في الزنا، فبالتالي لما هتجوز هيكون الموضوع ده ينتهي. طبعا المسألة مش كده خالص، لانه بيكون ادمن الاستمتاع بالطريقة دي. معنى كده ايه يا جماعة؟ انه هيظل يمارس هذه الامور بعد الزواج. هيحصل ما يلي: اول حاجة هو مراته مش هتكفيه، ليه ده هي بقى الحلال؟ لا، اصله هو تعود ان هو يثير نفسه باشياء كتير، الخيالات اللي بتخليه يعمل العمل ده، فبقى واحد مدمن النظر الى الانترنت والمواقع الاباحية، واللي اتفرج على افلام اباحية، واللي مشيله مع واحدة ومش عارف عمل معاها ايه، واللي مدمن النظر في الجامعة والشارع واللي حصل واللي جرى، يستثير شهوته بحاجات كتير. وبعد كده أسهل حاجة بيعملها بعديها أنه بيفرغ شهوته بالطريقة دي، فتبقى قدامه حلاله، وهنا بقى خلاص اللذة الحقيقية اللي هو يستشعرها في هذه الشهوة. لا، أولا هي لما هتتحط مقارنة مع الألاف دول مش هتكفيه أبدا. هما اللي النسبة دي 25% من الطلاق في السنة الأولى. في السنة الأولى لأسباب كثيرة منها ده إن هو متصور إن هي هتشبعه، اكتشفنا إنها ما بتعملش كده. ليه؟ لأن هي فيها مقارنة بينها وبين فلانة وفلانة اللي قاعد بتفرج عليها هنا وهنا وهنا، فيستحيل هتملى عينه. وهو هيبتدي بقى كرد فعل يقول لك لا يا عم أنا كنت بستمتع بطريقة تانية، فيبتدي يعيش تاني الماضي الأليم. يبقى ما قفلناش الشهوة، يبقى هيعيش طول عمره بالشكل ده. واسمعوا بقى شكاوي الزوجات المريرة في هذا الجانب، هو ما أحدث لهاش الإشباع المطلوب، وفي نفس الوقت هي هتبتدي لو اكتشفت هذا الأمر تحتقله، فيتخرب البيت وتبتدي حالات الطلاق. شفتوا الموضوع يدمر مجتمعات بالشكل دي؟ عشان كده الموضوع مش سهل والموضوع خطير. تعالوا شوفوا رسالة من واحدة بتحكي هذا الوضع بالضبط. تقول أقدم مشكلتي التي لا أجد لها حلا بعد محاولات العديدة التي ذهبت سدى، ورجائي أن تقدموا لي أي حل. تزوجت منذ شهور وأنا أظن أني سأكون سعيدة في زواجي بالرجل الذي أحبه، ولكن خيب ظني إذ دب الشقاق والخلاف بيننا لما يعانيه من هذه العادة السرية الرذيلة. حاولت أن أمنعه وأفهمه مضارها فلم يرجع عنها، وهو مستمر فيها بشكل مريع حتى جعلته لم يتفق معي في الاتصال، ويتهمني بالبرود ويثور علي ويعقب ذلك بهذا العمل المرذول. ما هو أنت مش مكفياني، ما هو أصل كذا كذا كذا، ويروح عامل قدامها. بص هي بقى بتتكلم على واقعه هو، وهو يعاني من سرعة القذف. فتصوروا كيف تكون حياة الزوجية. أنا ما زلت صغيرة في السن، كانت لي آمال كبيرة في الحياة السعيدة، لا سيما ونحن نحب بعضنا البعض، لكن هذه العادة المشؤومة سببت شقائي وخيبت رجائي، ماذا أفعل؟ دي شكوى الزوجات. للأسف الشديد هذا واقع مر، لا ينبغي أن ندفن رؤوسنا في الرمال ونقول أنت مكبر الموضوع قوي، أنت بتتكلم في حاجات ما بتحصلش، ما في ناس عايشة، ما حدش عارف. يا جماعة البيوت أسرار، هذه الأمور عادة بتبقى سر. يعني مشكلة تانية في موضوع العادة السيئة، إنها لا تحقق الارتواء. بصوا ربنا سبحانه وتعالى جعل في رحم المرأة حاجة عاملة زي الملقاط، فحين يجامع الرجل زوجته بيحصل إنه هذا المني يؤخذ تماما. بالطريقة دي يحصل للرجل إشباع وتنتهي القصة. لما يعمل هذه العادة الخبيثة ما يحصلش الامتصاص ده، عشان كده يجي يقولك أنا عملتها 5 مرات في يوم، عملتها 3 مرات في يوم، ما بيحصلوش الإشباع. يبتدي هو يفكر في اللي بعده، وعشان كده تبقى خطوات الشيطان، وعشان كده يبقى العادة السيئة داخلة في قول الله تعالى ولا تقربوا الزنا، إنها حاجة من الحاجات اللي تؤدي، عكس الشبهة اللي بتعلق في أذهان الكثيرين. لا، حاجة تؤدي إلى الكلام ده، لأنه ما بيحصلش إشباع بيها. فهمتم؟ تعالوا بقى نشوف الآثار والأضرار الإيمانية. أول حاجة إنك كده عرضت نفسك لعقاب الله سبحانه وتعالى بإهدار هذه النعمة. هو يا جماعة ماء الرجل وماء المرأة ده مش نعمة، الماء ده نعمة عظيمة لا يعرف قدرها إلا من حرمها، وانت بتهدرها كده انت بتكفر بهذه النعمة. وربنا سبحانه وتعالى قال إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. والعادة السيئة فيها المعنيين بالضبط، خائن للأمانة، جسمك أمانة. عشان ما جيش تقول لي جسمي يعمل فيه اللي أنا عايزه، ما هو بلغ الانحطاط اللي احنا فيه ان طلعت واحدة على احدى الفضائيات وطلعت تقول انا كنت بعمل كده قبل ما اتجوز، جسدي وانا حرة فيه. لا، جسدك لست حرة فيه، وجسدك انت كمان مش حر فيه، جسدك أمانة ربنا سبحانه وتعالى ائتمنك عليها، وانت بكونك تصرف النعمة في غير وجهها انت خائن. ومصيبة الخيانة ان اللي بيخون ربنا بيكرهه، عايز ربنا يكرهك؟ يطلع عليك في لحظة وانت بتعمل كده يكرهك، هتحس بيها يوم ما تبتدي بقى تحاول تلوذ بيه، يحصل لك بلاء او انت نفسك في شيء وترفع ايدك وما تلاقيش قلبك، وتقعد تقول يا رب، وفي الاخر خلاص تقولي مش حاسس، حاسس ان انا في وادي تاني. تحب تكون المعاملة بالشكل ده؟ إن الله لا يحب كل خوان كفور يكفر بنعمة الله. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. ليه بقى نجدها هنا؟ لأن العادة السيئة دي مستمرة، فالذنب متوالي، إدمان، وإدمان الذنب يكبره قوي. لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع الإصرار. وإحنا ديننا بيقول ما ينفعش شيء يملكك أبدا. انت عارفين يعني يا جماعة واجتنبوا الطاغوت؟ الطاغوت ده كل ما طغى عليك وأثر عليك بالسلب يخليك تتجه اتجاه آخر، أي حاجة تقيد إرادتك تبقى كده. ديننا بيقول ما ينفعش شيء يسيطر علينا بأي حال من الأحوال. فلما اللي يسيطر عليك شهوة، وشهوة أنت أدرى الناس بمدى سفلها، يبقى ما ينفعش. قلنا جسدك أمانة، ولو خنت الأمانة أول شيء أنك عرضت نفسك أن ربنا سبحانه وتعالى يكرهك لا يحب. تاني شيء أن دي صفة المنافقين والعياذ بالله. آية المنافق ثلاث، إذا تمن خان. مش الأمانة أن أنت تبقى شوية فلوس عندك، في أمانات كتير قوي. النهاردة هنقول في العلاج أن غسل الجنابة النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه هو أداء الأمانة. فالله ائتمنك على هذا الجسد وأنت الآن تخون، هل تحب أن ينكل بك هذا النكال الخطير درك الأسفل من النار؟ عشان إيه؟ بتلعب بالنار وأنت مش داري، فهم إنها لعبة وسهلة وحنعمل إيه؟ الموضوع في غاية الخطورة يا شباب، ولازم نفهمه كده ومن غير مبالغات علشان تتكون عندي وعندك إرادة للعلاج. تاني مصيبة إنه ذنب سر، ويمكن أكثر ذنوب السر هو العادة السيئة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من انتهك حرمات الله في الخلوات حبط عمله. قال صلى الله عليه وسلم لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بأعمال مثل جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله هباء منثورا. قال ثوبان يا رسول الله صفهم لنا، حلهم لنا، مين دول يا رسول الله؟ لا نكون منهم ونحن لا نعلم، لحسن نكون احنا كده واحنا مش واخدين بالنا. قال أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون. ده راجل ملتزم بيقيم الليل، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. يحبط العمل. من خطورتها كذلك وآثارها الذل ده اللي احنا قلنا عليه، اللي يجي يقول انا بعد ما اعملها ما اعرفش بحس قلبي قافل ومتضايق، بالذات اللي يكون عمل الكلام ده في الاول وما يكونش يعني وصل لحد بقى انه بقى اتعود على الكلام ده، اتعود على الكلام ده يبقى خلاص قلبه والعياذ بالله بقى عليه الران فبقتش تفرق معاه. الذل لانك تخليت عن وصفك. ربنا وصفك وقال ايه؟ يا عبد الله يا مؤمن. قال والذين هم لفروجهم حافظون. ده المؤمن، بس انت تخليت عن الصفة فعشان كده عوقبت بالذل. شوف الآية دي تأملها معايا كده، ربنا لما يقول وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، يا رب الحقني يا رب، ثم إذا خوله نعمة. هو ده اللي بيحصل الأول خالص، تسمع انت الكلمتين دول فتقول يا نهار ابيض، ده بيقول لك ممكن ما يعرفش بعد كده في الجواز يبقى حياته كلها تتدمر وممكن يحصل له كذا يحصل له كذا، فتقول خلاص مش هعمل كده تاني يا رب، توب علي يا رب، فيمن عليك برحمة وياخد بإيديك، يجي الشيطان تاني يستحوذ عليك وتفتح له قلبك. ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله. عارف إيه حكاية أندادا دي؟ إن أنت تبقى عبد شهوتك. الشهوة هي اللي بتأمر وهي اللي بتنهى مش ربنا، إنه خلاص نفسه هي اللي ملكاه، هي اللي بتحركه. وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله. بصوا العقاب بقى، قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. يعني الكلام لو بيفوقك الحمد لله، يبقى أنت لسه جواك. إنما يا عم انتم مكبرين الموضوع كده ليه؟ انت هتقفلوها في وشنا، انتم مش حاسين بينا، اصل انت متجوز، انت مش عارف انا عايشين ازاي. خلاص يطبع على قلبه، قل تمتع بكفرك قليلا. كفرك هنا مش معناها ليه؟ مش معناها بس ان هو يعني بيعبد غير ربنا، اهو اتمتع بكفرك، اتمتع باللي انت اتخذته من دوني شهوتك، اتمتع بشهوتك، اتمتع زي ما انت عايز، إنك من أصحاب النار. قال سليمان التيمي: إن الرجل ليصيب الذنب في السر فيصبح عليه مذلته، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. لذلك كان الإمام أحمد يدعو كثيرا فيقول، وإحنا محتاجين ندعي الدعوة دي علشان نخلص من ذل وأسر المعاصي دي. كان الإمام أحمد يدعو كثيرا فيقول: اللهم أعزني بطاعتك ولا تذلني بمعصيتك. يا رب ما تذل المعصية أبدا. اللهم أعزني بطاعتك ولا تذلني بمعصيتك. من آثارها ظلمة القلب. وانتوا عارفين ليه الظلمة دي حصلة؟ عشان بتظلم نفسك، ظلم عظيم. قل لي هات الدليل. قال الله: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك، وراء إيه؟ الزواج بس. ودي أقوى أدلة العلماء وجماهير العلماء على القول بحرمته لهذه الآية. فقال: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. العادي المتجاوز للحد في الظلم، كأنك بتبارز ربنا والعياذ بالله بالمعاصي دي، متعدي حدودك، تعديت الخطوط اللي كان ينبغي انك تقف عند حدودها. شلنا: ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. هو ده بالظبط. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ الظلم ظلمات يوم القيامة. طبعا الظلم برضه بكل معانيه، ومنها ظلم الرجل لنفسه. عشان كده لما نزلت آية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، الصحابة ضجت وقالت: وأينا لم يظلم نفسه؟ ما فهموش الظلم بأنه واحد بيضرب واحد ولا واحد بينصب على واحد، فهموا أنه في حاجة اسمها ظلم للنفس. فأنت بتظلم نفسك بنص الآية، فيحصل لها إيه بقى؟ ظلمات. ظلمة في قلبك وحشة، قبضة الصدر، الخنقة، هي دي الوحشة. وظلمة يوم القيامة. أخطر حاجة يا شباب المعنى ده، ظلمة القلب دي انتوا مش مقدرينها. هتقدرها قوي يوم ما تمشي بس خطوتين ثلاثة في الطريق وتحس انك لازم تروح له. أين تذهبون؟ جاوبوا عليا، هنروح فين؟ كل واحد منا ماشي حياته زي ما هو وعايز يقضي شبابه ويستمتع بشبابه وعيش أيامك. أين تذهبون وأن إلى ربك المنتهى. لف دور زي ما أنت عايز، لكن الآخر عنده. تحاول بقى تيجي تلاقي رجلك تقلت. فأخطر شيء إن ربنا يكون أعرض عنك. أخشى أن يكون قد اطلع على بعض ذنوبي فقال اذهب فلا غفرت لك. يقول أحد السلف: كنت عند الكعبة فوجدت امرأة متعلقة بالأستار تقول: يا وحشتي بعد الأنس. ويا ذلي بعد العز ويا فقري بعد الغنى. فقال فقلت لها ما لك؟ أذهب لك مال أو أصبت بمصيبة؟ مالك إيه اللي حصل؟ نزل عليك بلاء؟ أصبت بمصيبة معينة؟ فلوسك راحت؟ عيل من عيالك ماتوا؟ إيه اللي حصل لك؟ قالت لا، لكن كان لي قلب ففقدته. قلت هذه مصيبتك؟ قالت إيه والله، وأي مصيبة أعظم من فقد القلوب وانقطاعها عن المحبوب. آه ياه، لو تحس المعنى ده وانت ساجد، كان النور لما ينزل على قلبك أعظم وأحلى وألذ متعة في الدنيا، وربنا كده شملك برحمته وقلبك طاير من الفرحة دي. هو يا وده كله يروح بذنب من دول، بل يهتك سترك وتفضح. وكلنا أصحاب ذنوب، وكلنا بنقول يا ستير استرنا. السلف كان يقولوا لو أن للذنوب رائحة لقذرنا الناس. قال ذنون من خان الله في السر هتك الله ستره في العلانية. شفتوا خطيرة ازاي؟ لو ايه بقى كمان؟ عشان ربنا يحط لها حدود وحواجز، عشان ما تسولش نفسك ليك ان انت تعمل ده. الجزاء من جنس العمل، من يعمل سوءا يجزى به كما تدين تدان. تتصورها انت؟ يعني انت بتعمل كذا، تخش تلاقي من مراتك كده، تكتشف فضيحة من الفضايح، تكون والعياذ بالله يعني اختك كده، جوزها يجي يقول لك اختك بتعمل مش عارفة ايه. يا ذل ما بعده ذل. ذكروا ان امرأة يزيد بن معاوية دخلت عليه فوجدته يغتسل، فقالت ما هذا، انت بتعمل ايه؟ قال هو ولا همه، هم كانوا بيسموها زمان جلد عميرة. قال جلدت عميرة. ثم دخل عليها في يوم آخر فوجدها تغتسل، قال ما هذا؟ قالت جلدني زوج عميرة. كما تدين تدان. هي شر البلية ما يضحك، بس انت تطقها كراجل. الجزاء من جنس العمل، فضلا عنه إنها من أحد الأسباب لمنع الرزق. إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. فتلاقي واحد اتأخر في الجواز، يجي يقول لك أنا دخلت لغاية دلوقتي 15 بيت 20 بيت، أو كنت بحب واحدة حب ما فيش بعد كده، وأهلها وقفوا الموضوع، وانهيار وحالة نفسية ما فيش بعد كده، بعد 3-4 سنين حب وغرام، وانتهت القصة دي كلها بمأساة عاطفية. حرمت الرزق، قال انها بنت كويسه جدا وكنا متفقين، ومره واحده اتمنع عني الرزق. يحرم الرزق بالذنب يصيبه. عارفين الراجل اللي في بني اسرائيل لما حصل الجد ومبقاش المطر ينزل، ولما تاب نزل المطر، نزل الرزق. لا تتصور ابدا انك سترزق رزقا نافعا. وتحت نافعا ثلاث سطور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر فقال إذا رأيت العبد مصر على المعاصي والله يرزقه فاعلم أنما هو استدراج، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. ده اللي استدراجه يكون سوء خاتمة، وده اللي خلينا نقول إن أحد الحاجات العقوبات الخاصة أيضا بالعادة السيئة ومضرها سوء الخاتمة والعياذ بالله. هذه القصة على عهدة راويها أحد الدعاء، بيقول جالي راجل وقال لي الحقني، ابني اتدمر، ابني العادة السيئة ومشاهدة مواقع الإباحية والحاجات دي ضيعته تماما. بيقول في يوم من الأيام دخلنا نتغدى، قعد شوية كل، وبعد كده راح داخل وقافل على نفسه. فقلت لازم أعرف الواد ده بيعمل ايه، فبدأت أبص عليه من الباب عشان أشوف ده بيعمل ايه. فلقيته بيعمل هذه العادة الخبيثة. ومرة واحدة وشه احمر جدا وبدأ شوية بشوية يستفرغ دم وأعصابه بدأت تنهار. نادت على اللي في البيت وبدأنا نخش عليه بسرعة، كسرنا الباب ندخلنا عليه، وجدناه في النهز الأخير وتوفي ومات. مات هكذا ويبعث هكذا. ولماذا لا يحدث؟ احنا دلوقتي بنقول لو ربنا أعرض عنك ما بقتش فيه رحمة مش هتعيش. مات هكذا. يقول فجاب الشيخ علشان خاطر يبقى شاهد للحالة، كفنوه وخدناه ووديناه على المقبرة، بنفتح الكفن وجدناه موسخ، اتغير وشه. وده بيحصل، والناس اللي بتغسل تعرف الكلام ده كويس، انه وشه يسود وتلاقيه بقى شخص اخر نهائيا. ناهيك بقى عن امور تقشعر لها الاجسام. ممكن توصل لكده؟ والله ممكن توصل لكده. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الايمان والحياء قرنا جميعا. اذا وجد الحياء وجد الايمان. طبعا واحد من كده لا يستحي من الله تماما، ان ربنا شايفه ومطلع عليه وهو بيعمل كده وحاسس انه بيعمل عمل خسيس، فيرفع عنه الايمان. قال صلى الله عليه وسلم الحياء والعي شعبتان من الايمان. العي اللي الواحد مش عارف يتكلم، حيجي كده فيجي يتكلم يتلخبط في الكلام وبتاعه. قال هذا من شعب الايمان، والبذاء والبيان شعبتان من النفاق. اللي بيقول وبيجاهر وبيقول ما يهمنيش وانا ما استحييش من كده انا راجل، فالذي يقول مثل ذلك يراجع نفسه، فلربما يكون قد وقع في النفاق وهو لا يدري. هذه بعض الآثار والأضرار الإيمانية التي تلحق فاعل هذا الأمر الخبيث. ناهيك بقى عن الأضرار الطبية، تؤدي هذه العادة الخبيثة إلى أمور: ضعف في حساسية العضو عند الرجال، حيث أن القبضة اليد أقوى وأخشن من مهبل المرأة، مما يؤدي في حالة الاستمناء باليد على المدى الطويل إلى عجز الرجال بعد ذلك عند مجامعته للمرأة. أما عند المرأة فتؤدي هذه العادة الخبيثة إلى أمور، بحيث لا تشعر بالمتعة عند مجامعة الزوج، كما أن سهولة العادة السيئة مقارنة بالجماع لعدم تطلبها للشخص الآخر يشجع على الاستمرار بها. أسهل حاجة لما تيجي في دماغه يروح عامل كده، مما يسبب الضعف الجنسي وضعف غدد التناسلية وسرعة القذف، وإضافة إلى بعض الأضرار البدنية والنفسية، وفي بعض الأحوال تسبب الاكتئاب والإحساس بالدناءة والشعور بالذنب لما فيها من منافاة للأخلاق. قالوا تسبب نوع من الشتات الذهني، لأنه بيبقى فيه نوع من الإنهاك للجهاز العصبي. في ناس تقول الموضوع أنت مكبره حبتين وأنا مضطر لكذا. طيب هتقول لي في بعض المشايخ بتقول يجوز عند الضرورة. هقول لك صح، بس هي إيه الضرورة؟ الضرورة زي ضرورة يوسف أمام امرأة العزيز، غلقت الأبواب وقالت هيت لك. مش ضرورة أنت ماشي في الشارع فشفت واحدة فتقولي ضرورة، لا. وتعالوا شوفوا الموقف ده، يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، قالت له هيت لك، قال أعمل عادة سيئة وخلاص عشان ضرورة. يوسف اعتصم بربه ولجأ إليه، رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. الحقني يا رب، خد بإيدي يا رب. يبقى اعتصم بالله سبحانه وتعالى. يبقى الحل كده يا شباب، انا بقفل قدامك الامور كلها عشان الشيطان ما يخشش عليك دلوقتي يجي يقول لك ده اصل هو متشدد شويه، اصل هو قافلها علينا من الصبح وقاعد يقول لك ظلمه في القبر وظلمه في النار وظلمه مش عارف ايه. يا عم فك شويه. واحد ممكن يقول انت بتقول دلوقتي سيدنا يوسف قال اعتصم بالله ولجأ الى الله، انا مش نبي، انا راجل غلبان، بتقول لي سيدنا يوسف، انا على قد حالي. اقول لك طيب ماشي، الموضوع بيقول إيمان سيدنا يوسف بالنسبة لامرأة العزيز تقدر تقول لي كده نسبة وتناسب يطلع قد ايه؟ يعني مثلا سيدنا يوسف في اللحظة دي 100% وهي 5%، يمكن ما فيش هي خالص. يقولوا لأن يوسف كان مخلصا حفظه الله، ولأن امرأة العزيز كانت مشركة قال الله قد شغفها حبا، اتجننت عليه. فالإيمان هنا يا جماعة، الإيمان ده بقى يعصمك من الفتن والزلل ده. نفس القصة اللي انت معجب بيها، البنت دي لو إيمانياتها اللي ماشية متبرجة في الشارع واللي عاملة مش عارفة ايه، ولا على النت، ولا اللي كلمتك في التليفون وأغرتك بأي شيء، أو إيمانياتها هنا 0%، 5%، انت لو في اللحظة دي بس 30-40% هتقف. بس الفكرة ان انت بتروح قابل وتنزل لقاع بعد ما كنت المفروض ان جواك، جوانا كلنا يا شباب، المعاني دي تجاه ربنا ما بتحبوش؟ اكيد بتحبه قوي قوي. طيب بدم بتحبه يعني جواك ايمان، تضيعه ليه؟ تخليه يكرهك ليه؟ عشان خاطر ايه؟ قف معي هذا الموقف قبل ان نبدا روشتة العلاج، لانه جزء في العلاج. تصور معي ساعتها حين يقول الله يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. لما شهدتم علينا؟ نطقتي ليه؟ هتودينا في داهية. أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، مش بإيديا. فيا لما تقف كده وتلاقي في صحيفة عملك فعل هذا الفعل الخبيث، عملت أيوة، تاني يوم فعل هذا الفعل، عملت أيوة، تالت رابع عاشر خلاص لا ما عملتش، لا عملت، تنطق ايدك كذا كذا كذا، وفين بقى؟ على رؤوس الخلائق، والنبي صلى الله عليه وسلم واقف، وانت قاعد بقى تقول ماسك صحيفة عملك كده، ويا رب النبي يشفع لي لحسن كده العملية ربنا يسترها. فتجري عليه في الحديث، يأتي الرجل بمظلمته، كل واحد شايل مظلمته، فيقول يا محمد يا محمد، يقول لا أملك لك من الله شيئا قد بلغتك. وشك يبقى عامل لها ايدي قدام ربك والنبي صلى الله عليه وسلم، وايدك بتنطق عليك وشاهد. اعد لها جوابا من الآن. تعالوا بينا نبتدي خطوات العلاج، وأول جزء في العلاج عشان نبقى واقعين إلى أبعد حد، الإمداد من الله على قدر الاستعداد. فأنت مش هتتعالج منها وانت راكن ليها وبتحبها. المفروض اللي احنا قلناه ده كله يكون حرك فيك على الأقل شيء، خوفك شوية، فيكون كون عندك الرغبة في العلاج. قل لي أنا ضعيف وأنا عارف نفسي، فأنا مش هقدر على كذا كذا، هقول لك صح قوي، دي ده هو ده اللي أنا حبني عليه العلاج كله، إنك هتستقوي بيه، مش هتركن لأي جهد منك، هتعمل الأسباب. بس أنت في اللحظة دي بتقول من كل قلبك لا حول ولا قوة إلا بالله، من غيرك يا رب مش هينفع، فما تعرضش عني، خذ بيدي وناصيتي إليك، خدني ليك، أعني، فهمني؟ يبقى ده أول حاجة. عايزك بقى تستشعر مراقبة الله في الخلوة. ربنا سبحانه وتعالى من أسمائه أنه إيه؟ الرقيب. قال تعالى إن الله كان عليكم رقيبا، شايفك وما تقدرش تهرب من دي بقى. قال أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. كله مكتوب، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضر. لذلك أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمراقبة الله في الخلوة، قال: أوصيك بتقوى الله في سر أمرك وعلانيته. طيب ربنا في سائر أمرك فلا تنس أن الله يراك. ألم يعلم بأن الله يرى؟ الله ناظر إليك، الله مطلع عليك، فلا يكن الله أهون الناظرين إليك. يا هن عندك قوي كده؟ انتوا بقت رخيصة كده؟ اوعي هون عندك، هو في اعز ولا اكبر منه في قلبك؟ انت من غيره تبقى ايه؟ في حد ارحم عليك منه؟ جرب نفسك وشوف نفسك هتوديك فين، وجرب الناس وشوف الناس هتوديك فين، واتبع خطوات الشيطان وشوف بتوصل الناس لفين. ساعتها هتعرف قد ايه ان مبلغ الحرمان ان تحرم من الرحيم الرحمن. اوعى تتحرم منه، قل له كده: لا تقطعني عنك ولا تحرمني منك. اوعى تعرض عنه تضيع من غيره. لو راعيت عين الله الناظر اليك ستستحي منه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أوصيك أن تستحي من الله كما تستحي من الرجل من قومك. لو أبوك واقف ما ينفعش تعمل كده. تصور كده لو إن النبي واقف صلى الله عليه وسلم، ينفع تعمل قدامه كده؟ استحي من الله كما يستحي أحدكم الرجل من قومه. قصة ذكرها ابن خدامة في كتابه التوابين، بيقول أن الكعب الأحبار، وده اللي بيروي الإسرائيليات يعني، والإسرائيليات دي احنا بنستأنس بيها يعني، طلعش منها أحكام لكن بتستأنس بيها كسائر القصص. بيقول أن رجلا من بني إسرائيل أتى فاحشة فدخل نهرا فأراد أن يغتسل، فناداه الماء: يا فلان أما تستحي؟ ألم تتب من هذا الذنب وقلت إنك لا تعود فيه؟ فخرج من الماء فزعا وهو يقول: لا أعصي الله أبدا. فأتى جبل فوجد فيه 12 واحد يعبدون الله. المهم عبد الله معهم وتاب إلى الله. خذوا بعضهم وانتقلوا فأرادوا أن يجتازوا نفس النهر. قال لهم: إلا ده بيطلع منه حاجات غريبة. فتركوه ومضوا. فناداهم النهر: يا أيها العباد، ما فعل صاحبكم؟ قالوا: زعم أن له هاهنا من قد اطلع منه على الخطيئة، قال إن في واحد شاف كذا كذا فهو خايف واستحي. شوفوا قال إيه بقى. قال: سبحان الله، إن أحدكم يغضب على ولده أو على بعض قراباته فإذا تاب ورجع إلى ما يحب أحبه. الله، وإن صاحبكم قد تاب ورجع إلى ما أحب فأنا أحبه، فأتوه فأخبروه واعبدوا الله على شاطئي. فهمتم؟ فمن استحى من الله سيكون ذلك دافع له على ألا يفعل هذه المعصية. يبقى أول مشهد يعمل إيه؟ برنامج عملي؟ اقعد قول الآية دي كتير: ألم يعلم بأن الله يرى؟ تقولها تاني: ألم يعلم بأن الله يرى؟ بلى يا رب. قول الكلام ده كتير: إن الله ناظر إليه، لغاية ما تتحفر جواك فتراقب ربنا سبحانه وتعالى في الخلوة وتستحي منه، وتفتكر المشاهد دي قدامك وانت واقف قدام ربنا وماسك صحيفتك زي ما قلت لك، وتستحي من النبي صلى الله عليه وسلم اللي هيشرع فيك. يتولد عن المعاني دي إيه؟ أول حاجة أن تلجأ إليه بكلك. قل له: أنا ضعيف غلبان، أنا منفعش، أنا لا حول ولا قوة لي. المدد منك يا رب. لو اطلع اللي جواك ده لقى هذا الإصرار يبقى أنت صدقت الله، هيصدقك ويمكن ساعتها يحبك. والطريق يا شباب للتخلص من كل الآفات، من كل المشاكل، يتلخص في الكلمتين دول: لو ربك حبك. إذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، يده اللي انت كنت بتعمل بها المعصية دي هتبقى ما تقدرش، بقى في حاجة كده زي الكلبشات في ايدك تيجي تعمل، لا ليه، لا ما اقدرش، ما ينفعش، ربنا كرمني، عيب عليا، ما ينفعش، انا بحبه ومش هضيع حبه علشان حاجة ما تسواش. هيبقى فيه كده، بس انت تحبه، وانت مش هتحبه الا لما تعرفه، انت محتاج تعرفه. عشان كده هقولك هنا اعمل ما يلي. عايزك تجيب اجندة وتسجل فيها نعم ربنا عليك، بس اسمعني، مش عايز الكلام الانشا، مش عايز اللي هو ايه، اللهم لك الحمد، ربنا اداني، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، ربنا اداني اذن واداني كذا واداني كذا. احنا مش هنضحك على بعض، انت حاسس بالمعاني دي، حاسس ان دي نعمة عظيمة جدا في قلبك، طب ما هو اداها لي واداها لغيري. النعمة اللي انت من جواك بتقول فيها اللهم لك الحمد اللي هي طالعة من هنا دي، انا عايزها دي تتسجل بقى، اللي هو المأزق ده اللي انت كنت خايف لحسن يحصل كذا، ما دام ربنا سلمك. ايوه دي عايزك تكتبهم. ليه؟ اصلك لما تقعد تبص في النعم دي هتقعد تقول ياه بقى انا بعمل كذا وكذا وهو بينعم عليا كذا، ده الواحد ملوش دم، ده انت يا رب كريم قوي، ده انا معرفكش خالص فتحبه قوي. احنا قلنا في درس الحب، قلنا انت لما بتحب واحده حبيتها ازاي، نفس الموضوع بس هتقلب، حبيتها ازاي، اتعرفت عليها، بدأ يعجبك منها، أفعال معينة، أسلوبها في الكلام، طريقتها، الناس بتثني عليها، بتقول عليها كذا وكذا، اهتمامها بيك، صح؟ حاجات كتير خلتك بدأت إيه تنجذب ليها. جميلة، ربك جميل، ربك جليل، ربك كريم. لما تعرفه وتجمع أخباره كده وتقعد تفتح المصحف، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صره أن يحب الله ورسوله فلينظر في المصحف. فتقعد تحس أنه هو بيكلمك، فيقول لك: ألم يعلم بأن الله يرى؟ تقول له: آه يا رب. بدأ الموضوع يختلف، يقول لك: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. تقول: آه والله يا رب، أنا مش عارف حقك يا رب. تقرأ: وما قدر الله حق قدره. فتبتدي تستحي منه وتبتدي تحبه، بدأت تتكلمه، بدأت تفضفض له، بدأ يبقى بينك وبينه علاقة وصلة. الله، جميل قوي، عارف. وشعور بقى ما بعد شعور، تحس نفسك كده ايه، عايز تجري، بتحبه. وعجلت إليك ربي لترضى. لو حبيته من كل قلبك هتبقى عاصم ليك ان انت تقع في الذنوب دي. بيقول ابن الجوزي كلام عشان يرطب قلبك شوية، يحنن قلبك شوية، يقول ايه: الله 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 دافع عنك قبل وجودك، فقال مدافعا عنك وعن ابيك: اني اعلم ما لا تعلمون، واستكثر قليل عملك، فقال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ده احنا لو قعدنا من هنا للصبح نذكره بلساننا هتذكره كام يا عم؟ 100 مرة. هياخدوا كام معاك دول يا عم؟ 3-4 دقايق. وهو اللي وهبك النعم دي كلها، يقول لك: والذاكرين الله كثيرا يستكثر قليلك، واعتذر لك عن زلة أبيك وأمك، فقال: فدلاهما بغرور، غررهم، ما قالش ان هم عصوني وعملوا كذا وعملوا كذا، الشيطان غرر بيهم، غلابة البشر دول. وغطى قبيح فعلك برداء سترك، فقال يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم وتودد لك بذلك؟ مش عايزني ليه؟ رافض إيدي ليه؟ ماشي في سكة تغضبني عنك ليه؟ وأربحك في معاملته فقال فله عشر أمثالها. هذا إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. عايز تاني؟ ذنب تعمله يكتب لك سيئة، حسنة تعملها تكتب لك 10 ويمكن 700 ويمكن إلى ما لا تحصيه. أي رب كريم بعد ربك؟ أما تستحي؟ لسه ما حبتوش؟ لسه ما خدتش القرار دلوقتي إن أنت ما ينفعش تبعد عنه، ما ينفعش تحرم قلبك منه؟ عايزين نقول خطوات ووصايا علشان نتخلص من هذا الأمر. الجانب الإيماني هو قلت هيبني على المعاني دي: 1 مراقبة الله، 2 الحياء من الله، 3 التوكل عليه، وإشراب القلب محبته. لو دبنا هتيجي كل مرة تيجي تقول لي أنا وقعت في الذنب، هقول لك المشكلة هنا، حبك قل، حياءك منه ضاع بسبب أشياء معينة فابتليت عشان كده. فده يبني الأول. بعد كده في شوية حاجات خد بالك منها في الطريق، عشان دي بقى مسالك إبليس، عشان أقفل عليك خطوات إبليس منها. أول حاجة، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. عايزك حتى لو عملت العملة دي بعدها على طول تغتسل، لأنه بيهمد ويبتدي يقول له، وأنا الشباب يقولوا لي كده ما فيش مرة يا شيخ عملتها إلا على الأقل تضيع صلاة، يتضيع صلاة، يتضيع مثلا جماعة، المهم لازم تضيع حاجة، أول ضربة تتضرب فيها الصلاة عقوبة. فنعمل إيه؟ نحافظ عليها. وعايز بقى أقول لكم هنا الحديث بتاع الأمانة ده، بتاع غسل الجنابة، روى الطبراني بإسناد جيد، قال صلى الله عليه وسلم وآت الزكاة طيبة بها نفسك وأدي الأمانة. قيل يا رسول الله ما أداء الأمانة؟ قال الغسل من الجنابة. إن الله لم يأمن ابن آدم على شيء من دينه غيرها. عشان كده اوعى فترة ان انت تبقى جنب تطول، لان ده يمنع عنك حفظ الملائكة، اول ما تقع فيه على طول تغتسل منه مباشرة. يبقى وصية، عايزين نحافظ على الوضوء، عايزين نحافظ على الغسل. حاجة مهمة كذلك، اوعى الذنب يأثر عليك فيضرب في صلواتك. الوصية حافظ على صلواتك، لا سيما قوي الفجر والعصر، مهمين قوي دول، محافظتك عليهم في جماعة عاصمة. احنا قلنا عايزين نحبه، ربنا قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. محبته تيجي فين؟ وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يبقى النهاردة ما تستحقرش ركعتين تصليهم، ما تحتقرش صدقة تتصدق بيها، ما تحتقرش صيام 2 وخميس و3 أيام من كل شهر. الحاجات دي هي اللي هتعصمك، الحاجات دي اللي هتقفل الباب قدام الشيطان وقدام نفسك. عليك بالإكثار من النوافل، الاستغفار كذلك. وعايز أوصيك بقى بشوية أدعية تقولها، لأن الدعاء ده سلاح المؤمن، أكبر سلاح في إيدك الدعاء. عايزين نتوصل بإيه؟ أكثر من قولي اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، يبقى بتسأل ربنا أنه يعفك. قول كتير رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. ما هو الشيطان لما جه استحوذ عليك خلاك تعمل كده، قولها أوي أوي بقى. اللهم حبب إلي الإيمان وزينه في قلبي وكره، خلينا اكرهه، كره إلي الكفر والفسوق والعصيان واجعلني من الراشدين. لما تلاقي نفسك ضعيف ومش قادر قل له اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لما تلاقي نفسك بتغلبك على الحرام قول اللهم اغنني بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. ده جانب تع تعتصم به، وصايا مهمة قوي علشان ربنا سبحانه وتعالى يحفظك. عايز بقى جزء تاني مهم، احنا لسه عايزين نقفل أبواب الشيطان. انا محتاج، انا كنت مسميهم كده بودي جارد بس من الملائكة. بص الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير 10 مرات على إثر صلاة المغرب، بعث الله له مسلحة. آدي يا عم، جبت حاجة من عندي، آدي قوات كوماندوز بودي جاردس على أعلى مستوى، يحفظونه من الشيطان حتى يصبح، وكتب الله له بها 10 حسنات موجبات، ومحى عنه 10 سيئات موبقات، وكانت له بعدل 10 رقاب مؤمنات. فعشان الملك يبقى جنبك حفظك، يجي الشيطان تلاقيه هو دفع عنك وانت مش داري، تبقى انت ماشي في الشارع في واحدة متبرجة لو شفتها هتبقى ليلة فل، فتلاقي نفسك سرحت في حتة ثانية بعدك عنها، عشان ربنا يحفظك من هذا الأمر. فالحفظ بمرافقة الملائكة، الملائكة هم اللي يبقوا ايه حبايبك وصحابك كده، وليك واحد يسأل عليك وبتاع ملك. يكون الكلام ده طبعا بايه؟ الاجتماع في مجالس العلم، حافظ على مقرأة، مجتمع قوم في بيت من بيوت الله، عشان تحصل ايه؟ غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة. كذلك المكس مجرده في المسجد، يعني ساعات لما تلاقي نفسك تعبان قوي روح اقعد في الجامع كده مثلا ما بين المغرب والعشاء، او قبل الصلاة مثلا بتلت ساعة ربع ساعة، ليه؟ الملك قاعد يقول اللهم اغفر لها اللهم ارحمها اللهم اغفر لها اللهم ارحمها. عايز احسن كده؟ نفس الكلام عيادة المرضى، في 70,000 ملك قاعدين اللهم اغفر لها اللهم ارحمها اللهم اغفر لها اللهم ارحمها، استاد القاهرة كله شغال. تاني حاجة، الملائكة ما تقربش من ايه بقى؟ قال صلى الله عليه وسلم: ان الملائكة لا تدخل بيت فيه كلب ولا صورة. تعلق بالصور دي فبقت قفلت على قلبه. عشان كده الموضوع بيقول إياك والمثيرات، الأفلام والصور والنت، المعاني دي كلها ابعد عنها، علشان ربنا سبحانه وتعالى يحفظك، ويكون ده سبب في إنك تقهر وساوس الايه الشياطين. عايزك تاخد بتحصينات إيمانية ضد الشيطان يا جماعة، عشان المسائل دي رهيبة، مشاكل بقى الجن والمشاكل كذا والشياطين والسحر والبلاوي السودة دي، حافظ على الحاجات دي وريح دماغك. قراءة آية الكرسي صباح مساء بالذات قبل ما تنام، قراءة المعوذتين وصورة الإخلاص، إنك تدخل المسجد تقول أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، أذكارك، تجيب حسن المسلم وتقعد تحفظ كل يوم ذكر من دول، عشان ربنا سبحانه وتعالى يحفظك من كل المشاكل دي كلها. عايزك، أنت عملت ذنب سر صح؟ حله إيه ده بقى؟ حله في التوبة طاعة سر. قال صلى الله عليه وسلم: وما عملت من سوء فأحدث له توبة. السر بالسر والعلن بالعلن. حلها ايه يا شباب؟ انا عملت عادة سيئة 100 مرة كتير، اعمل حسنات في السر برضو، صدقة سر، صلاة ركعتين في جوف الليل ومحدش داري بيا، محدش يعرف خالص ان انا بصليهم دلوقتي، انا دخلت نمت الناس حسباني نايم وانا قاعد بذكر الله سبحانه وتعالى، ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. يا تبقى خلاص 7 يظلهم الله بظله، يبقى فيش أمتع من كده. لازم من صحبة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء على دين خليله. من الحاجات ان انت ما تقعدش لوحدك كتير، بالذات ما تباتش لوحدك، في نهي ان الواحد يبات في بيته لوحده، ما ينفعش ان انت تقعد فترات طويلة لوحدك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ان الشيطان مع الواحد، وهو من الاثنين ابعد، ولا يخلون رجل بامرأة الا وكان ثالثهما الشيطان. ومن كان منكم تسره حسنته وتسوءه معصيته سيئته فهو مؤمن. حاجة بقى مهمة، اللي بيحصل ايه يا شباب؟ انا تبت وخلاص، بس انا كنت بقعد قدام النت 4-5 ساعات اتفرج من الموقع ده على الموقع ده، وخش من دي على دي، وشوية صور وشوية افلام وشوية اكتب وشوية شات، فيعني طول الوقت انا مقضي في البلاوي السودة دي، ففي وقت مستهلك قد كده تبت وخلاص، ما بقيتش عايز اتفرج على افلام، وبقيتش خلاص مش عايز اعمل كذا، وبقيتش مش عايز اعمل كده، بقى عندي فضل 3-4 ساعات اعمل فيهم ايه؟ فيبتدي بقى طب ما بحبش اقرا، طب مش عارف اذكر ذكرت يا عم قلت بعد بتاع شوية، في وقت مش عارف اعمل فيه ايه. واخدين بالكم؟ هي دي قصة بقى ايه؟ قصة ان يكون ليك منهج في حياتك. المفروض ان انت يبقى ليك منهج. اول حاجة احنا قعدنا نقول اهو اتقرب له واعرفه. لما هتعرفه عن قرب، لما تتأمل آياته، لما تقعد ساعات كده الواحد يتفكر كده ويقعد يقول يا شوف ربنا عمل معايا الموضوع ده ازاي، ده بيخلي الواحد يبقى أقرب لربنا سبحانه وتعالى. لما هتعرفه هتبقى عايز تدعو له، هتبقى جواك غيرة، قلبك مولع نار بسبب الحاجات اللي انت بتشوفها دي قدامك. المسلمين بالذل ده هنقعد كده طول عمرنا وانت فرحان ونايم في الخط لغاية امتى؟ ما ينفعش، لا ما ينفعش. انا لازم اتغير، لازم من جوايا اتغير. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. ثق فانك لو صدقت الله عز وجل وبدأت تقول له يا رب ارني الحق حقا وارزقني اتباعه، وارني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه، هياخد بايديك، هتتغير حياتك. فهمتوا ده؟ الموضوع يمشي من ازاي؟ يمشي من اول هنا، ان انت تصدق الله تعالى في طلب رضاه، وهو بقى بعد كده ينظم لك حياتك كلها. قل له الدعوه دي، اللهم دبر لي فاني لا احسن التدبير، هيبتدي يشغلك. يقولوا اذا احب الله عبدا اكثر حوائج الخلق اليه. تلاقي واحد يتصل بك يقول لك الله يكرمك ممكن تعمل كذا، انت بقى فاهم ان ايه السعي في قضاء حوائج المسلم ده اعظم من اعتكاف شهر في مسجد النبي اللي الصلاه فيه بألف صلاه. تلاقي نفسك خدت بعضك عملت مشوار ربنا فتح عليك. واحد تاني اتصل بيك النهارده في جنازه مش عارف فين، النهارده في عياده مريض، النهارده هنعمل شنط وهنفرعها على فقراء، النهارده عايزين نعمل مشروع دعوي بسيط كده ممكن تيجي معانا نروح الحته الفلانيه. اه ماشي. هتلاقي الابواب بتتفتح لك ووقتك ربنا بيبارك فيه فينظم لك حياتك. طبعا من الحاجات اللي برضه مهمه في الموضوع ممارسه الرياضه. يعني جماعه الاطباء بيقولوا انه استفراغ الجهد ده يكون سبب مهم قوي في ان هو يعصمه من ان هو يقع في هذه الامور. يقولوا ان احد الحاجات الاساسيه اللي بتسبب الوقوع في العاده السيئه البطاله والكسل، وان انت تبقى قاعد وبيوصوا. والكلام ده بيتقال بقى للجميع، سواء اللي ليه اخ صغير وسواء اللي ليه ابن سواء اللي كذا. يقولوا انه في الاولاد وهم صغيرين ينصحوا بان هم ابدا ما يخشوش يناموا او يقعدوا على السرير الا لما يكون دايخ نوم، يعني خلاص مش قادر، انما يحب يقعد كده ويتدفى تحت السرير وبتاع مش عارفه ايه. يقولوا ابدا اياك تعوده على ده شيئا فشيئا يخليه جسمه يتدفى يستمتع بحاجه بالتدفئه دي، بعد كده ممكن تسبب له مشكله دي. ودي وصيه، ما تخشش تنام ابدا الا اذا كنت فعلا محتاج تنام، وده كلام السلف حتى. تاني حاجه نفس الكلام، ما هو في ناس بتقع في الموضوع ده في الحمام فيقولوا كده لازم تاخد باداب الخلاء. لو انت تدخل برجلك الشمال يخرج برجلك اليمين، اعوذ بالله من الخبث والخبائث، غفرانك، تبتدي الحاجات دي تكون سبب ان ربنا يعصمك من المشاكل دي كلها. برضه يقولوا في الاغتسال، دي وصايا، ما تغتسلش بماء بارد، ماء فاتر لا هو سخن ولا هو بارد، انما سائع يبقى انت مش دعوه بعد كده اللي يحصل. دي كلها تغيير عادات مهمه، تغيير عادات الطعام بالذات قبل ما تنام ما تاكلش اكله حلوه يعني، فدي كلها مشاكل. ما انتوا فاهمين كل حاجه طبعا. الاكلات المعروفه يعني اللي هي بقى كل حاجه تخش في موضوع الفوسفور، الله المستعان. الوصيه الاخيره، تسلح بالاراده عشان يبقى العلاج متكامل. استعن بالله سبحانه وتعالى ولا تعجز. اياك ان تمل من التوبه، ان الله لا يمل حتى تمل. لا تثبط مهما كانت الظروف. اوعى تقول انا خلاص ما انفعش، انا مشكلتي ملهاش حل. ان الله لم ينزل داء الا وانزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. طيب لو حصل ان انت وقعت، انت سمعت الكلمتين دول قعدت بيهم يومين ثلاثة خلاص مش هنعمل وبعد كده وقعت، ايه الحل؟ عايزك اول حاجة تستشعر المعنى ده، ما تشمتش الشيطان فيك. عايزك تقول الدعاء ده وردده كتير. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم احفظني بالإسلام قائمة، واحفظني بالإسلام قاعدة، حلو قوي هو، واحفظني بالإسلام راقدة، ولا تشمت بي عدوا ولا حاسدا. وأعدى أعدائك الشيطان، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. ما تشمتوش فيك، خدها بإرادة وتحدي، بس من المرة الجاية مش هيحصل، جابك تاني اللي جاية مش هيعمل، تالت رابع خلاص بقى مفيش حاجة اسمها خلاص، أنا مش هينفع عايش كده، أنا لم أخلق تحت تحت أي ظرف من الظروف لأكون بعيدا عن الله. عارف المعنى ده جوه كده؟ مش هينفع يا عم انت بتاع معصي ذنوب. لا، انا ربنا اختصني بفضله بشهادة التوحيد وجعلني مسلم وسمعني الكلام ده، يبقى ربنا يريدني ويريد لي الخير ويريد لي الجنة، وانا اثق في ذلك. الكلام ده هيصدق باعمال. صحيح انا على قدي بس هبتديها، صحيح اللي اقدر عليه ذكر، صحيح اللي اقدر عليه استغفار، صحيح اللي اقدر عليه كذا، لكن خير طالما يقربني خطوه لربنا. من تقرب الي شبرا تقربت اليه ذراعا. لما يجي المعاني دي جواك استغفر بسرعه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ان عبدا اصاب ذنبا فقال ربي اذنبت فاغفره، فقال ربي، بص بقى، علم عبدي ان له ربا يغفر. ايه ده، هو عارف ان انا غفور؟ طب يا عم قد غفرته، بس كده؟ تاني: يا رب اذنبت ذنبا، علم عبدي ان له ربا يغفر، قد غفرت لعبدي. إلى أن يقول: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء. الله، يا كرمك يا رب، يا رحمتك يا رب. فلما ياخد منك إبليس تحت أي ظرف من الظروف، افتكر المعاني دي وقهره بها. أختم بقصة امبارح احد الشباب حكاها لي علشان تكون هي بقى خير ختام. احد الشباب بيقول لي ان هو كان مدمن العاده السيئه، فقال: والله انا مش هعملها. وراح حاطط لنفسه عقاب، قال: والله العظيم لو عملتها، الروايه بالظبط زي ما هو قالها لي، يعني لصوم 11 يوم. يقول مش عارف ليه 11، يعني هي جت من عنده خلاص. والله لصوم 11 يوم. يقول في ال 11 يوم عملها مرتين. بيقول لي فصام 22 يوم بعدهم، أصبح صايم 33 يوم. بيقسم لي بالله العظيم إن أكره ذنب القلب صار العادة السيئة. بيقول لي أنا شاب، وفي لحظة من اللحظات الواحد برضو بتستثار شهوته، شباب. يقول لي لكن آخر حاجة فكر فيها أبدا هي العادة السيئة. كان طوق النجاة 33 يوم صيام. يمكن يكون في حقك أنت يوم اثنين ثلاثة، الله أعلم. لا شك ان الصيام من اعظم الادويه في ذلك، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا كده: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء. انا عايز اخد من قصته حتتين. اول حاجه ان هو حلف على نفسه. تعرف تعمل كده لما تلاقي نفسك ضعيف قوي؟ عاقبها باي شيء. احساسك بالعقاب ده واللي انت تعاقبها بيه يقولوا يخلصك حتى من الازمه النفسيه اللي بيجيلك بعد الذنب، ان انت خلاص عاقبت نفسك، انما طول الوقت حاسس ان ده ذنب قدام ربنا وهيبقى صعب وهيبقى مشكله كبيره، يكون ده ان شاء الله علاج ناجع لهذه المشكله. يا شباب، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. استعينوا بالله، وربنا سبحانه وتعالى هينصرنا على شهواتنا. بس مرروا على قلوبكم المعاني اللي قلناها النهارده، من اول محبته والحياء منه ومراقبته في السر، ونستحدث أعمال جديدة وناخد خطوة لقدام، وإن شاء الله لن يخذلنا الله، لن يضيعنا. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. ربنا هيغنيك بفضله، وأكبر غنى إنه يغنيك بي، تبقى الغني بالغني. أسأل الله تعالى أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.